ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الاثنين الموافقة للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للثامن من شهر نوفمبر لعام 2020، ونحن الليلة على موعد بفضل رب العالمين مع اللقاء 39 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وكنا قد توقفنا عند الآية 70 بعد 200 من آيات السورة الكريمة مع قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الله جل جلاله يبين لأهل الإيمان أن أي نفقة واجبة كالزكاة أو مستحبة كالصدقات ينفقها المسلم فإن الله تبارك وتعالى يعلمها ويثيب عليها، حتى وإن كانت على أهله وأولاده، إن أنفقها يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. انظروا إلى فضل النية الصالحة واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. فالنية الصالحة تحول العادة إلى عبادة. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أما النذر، والنذر معناه الإلزام، وهو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، وأن تكلف نفسك بشيء لم يكن عليك، سواء كان هذا الشيء الذي ألزمت نفسك به منجزا أو معلقا. والوفاء بالنذر المشروع واجب، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فاللام هنا لام الأمر، والأمر للوجوب عند جمهور أهل العلم ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر إلى الندب والاستحسان. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به أي بالنذر من البخيل. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناهيا عن النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. وهذا النذر، وهو نذر المعاوضة، نذر منهي عنه، هو أن يعلق الناذر الطاعة على حصول نفع له، أو على حصول نفع له أو دفع ضر عنه. فإن لم يتحقق هذا الشيء لا يؤدي هذه الطاعة. وهذا هو سبب النهي، وهذه حالة البخيل، لأنه لا يخرج شيئا من ماله إلا بعوض عاجل. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به، كقولي لله علي أن أصوم كذا. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به، كأن تقول مثلا: لله علي أن أصلي الليلة 11 ركعة، أو لله علي أن أصوم في هذا الشهر كذا وكذا، أو لله علي أن أتصدق أو أن أحج هذا العام شكرا لله على نعمه علي. هذا نذر الطاعة، ويجب عليك أن تفي به. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فالله تبارك وتعالى يبين لنا أنه ما من نفقة ننفقها أو نذر نلزم به أنفسنا فإنه تبارك وتعالى يعلمه ويعلم النيات ويجازي عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالآية الكريمة فيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ما هو أبلغ من التصريح. ثم ختم الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله وما للظالمين من أنصار، ما لهم من أنصار ينصرونهم يوم القيامة يوم الجزاء بين يدي الملك العدل الحق سبحانه وتعالى. والظالمون في مقام الإنفاق في سياق الآيات هم الذين ظلموا أنفسهم فلم يزكوها ولم يطهروها من أمراض الرياء والشح والبخل والمن والأذى، هم الذين ظلموا الفقراء والمساكين بمنع ما أوجبه الله لهم من حق في أموالهم، وظلموا الأمة ببخلهم وشحهم وإمساكهم وعدم إنفاقهم في المصالح والمنافع العامة للمسلمين. والظالمون لا يفلحون أبدا مهما علت بهم الدنيا فسوف ينزلون، ومهما كثر أنصار الظالمين في الدنيا فسوف يخذلون. قد يمكنهم الله جل وعلا لكنه يملي لهم من أجل محقهم وأخذهم، فمآل الظالمين الخسران والخذلان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإن الله سبحانه وتعالى آخذ بيد الكريم المنفق السخي، كلما تعثر السخي الكريم سيجد الله له نصيرا، ولا يجد الظالم الذي وضع البخل والإمساك والشح والأذى والمن والرياء والقهر، وضع كل ذلك موضع البر والإنفاق والسخاء والعطاء والتواضع والإخلاص، لا يجد هذا الظالم ناصرا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الإنفاق منه ما يكون خالصا لله جل وعلا ومنه ما يكون رياء وسمعة يتبعه المن والأذى، وأن الإنفاق منه ما يكون طيبا جيدا ومنه ما يكون خبيثا رديئا، يبين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الإنفاق أيضا قد يكون ظاهرا في العلانية وقد يكون خفيا في السر. فقال سبحانه وتعالى مبينا حكم القسمين إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الآية 271 من آيات السورة الكريمة. قيل كما ذكر ذلك كثير من أئمتنا من أهل التفسير، قيل إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ يا رسول الله صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت الآية الكريمة. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية الكريمة في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من العلانية والإظهار في صدقة النافلة التطوع، وكذلك في كل العبادات التي يصح فيها الإخفاء فالإخفاء أفضل. إن أباح الشرع في هذه العبادة الإخفاء، وذلك لانتفاء الرياء، فأعظم دواء للرياء هو الإخفاء. أما الفريضة الزكاة المفروضة فإظهارها عند جمهور أهل العلم أفضل، إظهارها إعلان وإظهار وإشهار لشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي لو أخفيت على الدوام لربما يتوهم البعض أنها منعت وأن تشريعها قد انتهى أو انتفى. وظهور الإسلام وظهور قوة الإسلام بإظهار شعائره وفرائضه. ومن أهل العلم من قال إن التعريف في كلمة الصدقات لعموم الجنس، فتشتمل على كل الصدقات، على صدقة الفريضة ألا وهي الزكاة، وعلى صدقة النفل والتطوع. والصدقة مشتقة من الصدق والكمال، فبها يصح المال ويكمل المال، وبالصدقة يستدل على صدق العبد المؤمن وكمال إيمانه، فهي برهان على ذلك. والمراد إن أبديتم وأعلنتم وأظهرتم الصدقات فنعم شيء هي، فنعم هي أي فنعم شيء هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإظهارها. ولذلك قال بعض الحكماء وتدبر هذه الكلمات والمعاني، قال إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك المعروف فانشره. وقال سهل بن هارون خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر. إيه الكرم ده؟ ما هذا النبل؟ ما هذا الخلق؟ يعتذر أنه قد قصر في حقك ولم يعطك ما أنت أهل له. خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. هؤلاء المتصدقون سرا وعلانية ابتغاء مرضات الله، أهل لفضل الله جل وعلا، وأهل لمجازاته لهم بتكفير سيئاتهم، فيقول سبحانه ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. تكفير في اللغة معناه الستر والتغطية، والمراد أن الله جل وعلا يستر ويخفي سيئات المنفقين والمتصدقين، يكفر بصدقاتهم ونفقاتهم بعض سيئاتهم، لأن السيئات لا تكفر كلها بالصدقات. والله جل جلاله الذي له كل جلال وجمال وكمال عليم بما تنفقون وما تعملون وما تبذلون من الصدقات في السر والعلانية، خبير جل جلاله، فلا تخشوا من الإخفاء. فالإظهار والإخفاء عنده سواء، فهو الخبير جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسر والعلانية. ثم بعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى أصناف الناس في الإنفاق، وبين أن منهم من ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، ومنهم الذين يقصدون الخبيث الرديء من أموالهم ليخرجونه للصدقة والنفقة، ومنهم من يصدق وعد الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويكذب وعد الرحمن، ومنهم من يصدق وعد الرحمن والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم، ومنهم من يصدق وعد الرحمن ويكذب وعد الشيطان. بعد هذا البيان الرباني والقرآني الجليل لأصناف الناس في الإنفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء، يخاطب ربنا جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم لطمأنة نفسه وتسكين فؤاده بأن هداية التوفيق ليست بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيد الله وحده، لا يملك هداية التوفيق ملك مقرب من الملائكة المقربين، ولا نبي مرسل ولو كان سيد المرسلين. فيقول جل جلاله في الآية 72 بعد 200 من آيات السورة الكريمة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آية جليلة عظيمة، أي ما عليك يا رسول الله إلا أن تهديهم هداية دلالة، هداية إرشاد ودعوة وتعليم وبيان، فلا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات لعدم هدايتهم أو لعدم استجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى، فليس ذلك بواجب عليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدون أن يسلموا، يعني يمنعون الصدقة عنهم من أجل أن يدخلوا الإسلام. فنزلت الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويجب أن يكون الباعث على الإنفاق ابتغاء وجه الله وحده، فنفع الإنفاق خاص بكم أنتم وراجع إليكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كما قال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فأجر الإنفاق وفضله ونفعه عائد عليكم في الدنيا والآخرة ما دام إنفاقكم وصدقاتكم وعطاؤكم وجودكم وبذلكم ابتغاء وجه الله، لا من أجل جاه أو مكانة أو سمعة أو شهرة بين الخلق. فقال سبحانه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخرساني يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك، خلاص ما دمت قد تصدقت لله ابتغاء وجه الله فقد وقع أجرك على الله، ولا عليك بعد ذلك. إن أصبت البر أو الفاجر أو من يستحق أو من لا يستحق، ما دمت قد اجتهدت على قدر استطاعتك أن تبذل الصدقة لمن يستحق من وجهة نظرك كما ترى، وأنت صادق النية في أن نفقتك لوجه رب البرية سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث جميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. رجل عقد النية على أن يخرج في الليل في سواد الليل وفي السر والستر ليتصدق بصدقة على أول من يمر عليه، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فسمع الرجل كلام الناس أنه في الليلة الماضية وضعت صدقة في يد رجل غني، فقال لنفسه: اللهم لك الحمد على غني، يعني تقع الصدقة في يد رجل غني لا احتاج إليها. ثم عقد النية مرة ثانية وقال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد أول رجل مر عليه في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق. ثم عقد النية لليلة الثالثة وقال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد امرأة زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، على غني وعلى سارق وعلى زانية. قال عليه الصلاة والسلام: فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك على غني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، يبدو أنه كان غنيا شحيحا بخيلا ممسكا، فأراد الله جل وعلا بهذه الصدقة أن يعلمه العطاء وأن يخرج منه. أما صدقتك على غني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها. فما عليك إلا أن تجدد النية وتطهر السريرة والطوية، وأن تجتهد ما استطعت أن صدقتك في يد من يستحق على قدر معرفتك، فاتقوا الله ما استطعتم، وكن على يقين بأن صدقتك ونفقتك ستقع في يد الله جل وعلا قبل أن تقع في يد السائل. لذا قال سبحانه: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي ما تنفقونه أيها المؤمنون من خير ابتغاء وجه الله ستعود عليكم ثماره ومنافعه وبركاته وأجره في الدنيا والآخرة كاملا غير منقوص. لا يظلمكم الله تبارك وتعالى شيئا، فالله جل جلاله لكمال عدله وعظيم فضله وتنزهه عن الظلم كما قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبعد هذا البيان القرآني الرباني الجليل في الحث والحض على الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، والحث على ذلك تصريحا وتلميحا وترغيبا وترهيبا، يحض الحق جل جلاله مرة أخرى على الإنفاق، ولكن على طائفة من المؤمنين. هذه الطائفة هي أولى الناس بالإنفاق والبذل والعطاء والعون والمساعدة. وبين لنا تبارك وتعالى صفات هذه الطائفة الكريمة، فوصفها بست صفات. هذا الوصف من شأنه أن يحرك ويحث أهل الفضل والخير على المسارعة وعلى الحرص على إكرام هذه الطائفة وعلى سد حاجتها والإنفاق عليها، لأنها طائفة عفيفة كريمة، كما قال: من خلقهم وهو أعلم بهم وبغيرهم، قال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الآية 73 بعد 200 من آيات السورة الكريمة. تعالوا بنا لنتوقف الليلة عند هذا القدر، لنعيش في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء مع هذه الطائفة الكريمة ومع هذه الصفات الجليلة النبيلة، لنتعرف عليها. وأسأل الله جل وعلا أن يغني الفقراء، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يكشف هم المهمومين، وأن يضمض جراح المتألمين والمقهورين، وأن يفتح لنا ولهم جميعا ما أغلق من أبواب الرزق والفضل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير.